بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. ثم إني أحييكم إخوتي وأخواتي في الله بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث حول العقيدة المهدوية متفنن الفنون كثير الأطراف، يحار المرء وهو يتحدث عن أمر عقائدي بالدرجة الأولى، من أين يبدأ وعن أي شيء يتحدث في البداية؟ كثيرة هي الموضوعات التي يمكن للإنسان أن يأخذ بأطراف الحديث حولها وهو يتحدث عن الإمام المهدي وعن العقيدة بالإمام المهدي عليه السلام، خصوصا وأن أساس الاعتقاد بالمهدي والمهدوية يخرج عن الإطار المذهبي، فإن المسلمين جميعا يعتقدون بالمهدي الإسلامي كما يحلو لي أن أعبر، لأن فكرة المهدي هي فكرة إسلامية عامة اتفقت عليها كلمة المسلمين من حيث المبدأ. نعم، بعد ذلك وقع الاختلاف في التفاصيل. لا شك لدى أحد من المسلمين في أن المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرجل الإلهي الرباني المعد لتغيير وجه الكون والانتصاف للمظلومين من الظالمين والمدخر لإكرامة الفرائض والسنن، لا شك أنه قادم لا محالة، فهو بشارة السماء، بشارة الله عز وجل، هو الذي على يديه سيظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين كله على الأديان كلها ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في آية أخرى ولو كره الكافرون. هذه حقيقة إسلامية لا يناقش فيها أحد، أجمعت روايات المسلمين عليها، لكن يختلف بعد ذلك المسلمون في أنه من هو صاحب الشخصية، هل ولد أو سيولد، هل هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام كما نقول نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أم أنه شخص سيرعف به الزمان سيولد في آخر الزمان؟ هذه التفاصيل إخوتي وأخواتي، أنا لا أقول هي تفاصيل غير مهمة، هذه تفاصيل مهمة وأساسية، وبدون معرفة التفاصيل لا يمكن أن يكون الاعتقاد اعتقادا كاملا. ولكن أحببت أن أشير في البداية كخطوط سريعة أن العقيدة المهدوية عقيدة عارمة واضحة عند كل المسلمين. صدقوني إخوتي وأخواتي، من صنف في العقيدة المهدوية من غير شيعة أهل البيت بشكل عام أكثر من الذين صنفوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. بعض الكتب الشيعية الآن مجموعها هي روايات مجموعة من كتب غير شيعية، من الكتب المشهورة جدا في الفكر المهدوي في العقيدة المهدوية عندنا مثلا كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس. هل تعلمون إخوتي وأخواتي أن كتاب الملاحم والفتن واللي اسمه الدقيق التشريف بالمنن في الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس، معظمه أكثر من 90% من رواياته هو عبارة عن نقل من كتابين لأتباع مدرسة الخلافة، الكتاب الأول الفتن لابن حماد، والكتاب الثاني الفتن للسليلي. والسيد ابن طاووس صرح في أكثر من موضع من كتابه يعني هذه الروايات ولا يتحمل مسؤوليتها، هو ينقلها كما وجدها في هذين الكتابين. طبعا أنا لازلت أتحدث عن المهدي الإسلامي، وإلا إذا أخذنا فكرة المخلص وانتظار المظلومين والمضطهدين والمستضعفين في العالم لمخلصهم فهي فكرة عامة في كل الأديان، كل الأديان ينتظرون المخلص وينتظرون المخلص. بحث وحديث يطول، أنا أطوي صفحات وصفحات وصفحات بل كتب لأصل إلى بيت القصيد الذي أحب أن تكون سلسلة محاضراتنا وحواراتنا إن شاء الله تدور حولها. المهم إخوتي وأخواتي أني وإياكم وآباؤنا وربما أبناؤنا الله العالم نعيش في عصر هو عصر المهدي، هو عصر الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. أنا ما راح أتحدث هنا عن شبهات الولادة وعن طول العمر وهالقضايا اللي سمعتموها إخوتي كثيرا وأخواتي. الذي يهمني أنا هنا أن أتحدث عنه هو عن نقاط هامة وحساسة في وظائفنا العقائدية والشرعية والسلوكية تجاه إمامنا كمعتقدين بالإمام المهدي عليه السلام. للأسف الشديد أنا في البداية إخوتي وأخواتي أسجل خط عريض أرجو أن تنتبهوا له، أن تفكروا فيه، أن تتأملوا فيه. للأسف كثير من الفضائيات، كثير من الغرف في البالتوك وغير البالتوك، كثير من الكتب والكتبة يكتبون حول المهدي عليه السلام وحول الفكر المهدوي وحول العقيدة المهدوية وحول معالم دولة الإمام المهدي عليه السلام، وكأنهم يتحدثون ويكتبون عن مسألة ثقافية عامة. أرجو أن تنتبهوا إخوتي وأخواتي، هذا ألم يعتصر القلوب. كلنا نشترك إخوتي وأخواتي في هذه القضية على حد سواء، كلنا هنا مأمومون لإمام غائب، لا بمعنى أنه بعيد عن مسرح الأحداث، لإمام غائب عن ناظرينا. أردت أن أقول ناظرينا لكن جمع ناظرينا، لأن كل واحد لديه ناظران، وربما لا يكون غائب، ربما كثير منا يكون قد رأى إمامه صلوات الله وسلامه عليه. الله العالم، من منا حج قد يكون رأى الإمام لكن لم يعرف أنه هو الإمام. هذا الإمام بعد العقيدة بالتوحيد والنبوة هو الآن الإمام المعصوم المفترض الطاعة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وفي آبائه الطاهرين: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. التعرف على هذا الإمام بصفته والعمل بوظائفنا تجاهه وهو غائب وهو غير مكلف بالقيادة الفعلية للمجتمعات الإسلامية، لكنه غير غائب عن أدواره الأخرى التي يمارسها على أكمل وجه صلوات الله وسلامه عليه، سوى الزعامة بالمعنى السياسي والاجتماعي للمجتمعات لأسباب وعلل في الغيبة، ربما إذا كانت هناك ضرورة وطلب الإخوة نتعرض لها في محلها. المهم هنا أن أقول إخوتي وأخواتي قضية الإمام المهدي قضية عقدية من الدرجة الأولى. وسائل إثبات وجود الإمام المهدي هي وسائل إثبات العقائد اليقيني، وسائل إثبات الأحداث المرتبطة بالإمام المهدي. مو من حقي ولا من حق أي واحد أن يجي ويأخذ روايات ضعيفة كما يحلو له كما يشاء ويبني على أساسها نظرية بالإمام المهدي. يوقت خروج يقول الإمام رح يخرج، كما سمعنا من هذه المقالات الكثير الكثير قبل عام 2000، الإمام كذا الإمام كذا. أو يجي شخص شاف لواحد في الصحراء نوراني اجى على باله يقول هذا هو الإمام، أو إلى آخره. تطول السلسلة إذا أردنا أن نتحدث. والأخطر في هذه القضايا إخوتي وأخواتي ادعاء السفارة وادعاء البابية. وللأسف هالأيام نسمع ونرى أن هذه القضايا تكثر، بعضهم صار عنده صفحات أيضا في الإنترنت وفي البالتوك. هذه خطورة عظيمة، هذه خطورة عظيمة إخوتي وأخواتي. من هنا نحن بحاجة إلى محاضرات وكتب وكلمات ومداولات وتواصي بالحق فيما يطرد بهذا الأمر العقائدي. وما لازم نستعجل، لا نكون كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله المحاضير. انتبهوا إخوتي وأخواتي، أنا لا أيأسكم، قد يخرج الإمام من غد وأسأل الله ذلك، فينقطع يتمنا نحن أيتام آل محمد عليهم السلام. ولكن قد لا يخرج الإمام أيضا، نحن نعتقد أننا نقترب من عصر ظهور ولكن قد لا نكون قريبين. أجيب لكم شاهد على هالمعنى. السيد ابن طاووس أعلى الله مقامه من كبار السالكين، من كبار الداعين، من كبار العرفاء في خط مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، متوفى 694 للهجرة. 694 للهجرة، يعني تعلمون متى؟ الآن نحن 1431. يا أخي ماذا يقول سيد ابن طاووس؟ يقول في وصيته لابنه محمد، سيد ابن طاووس هذا العالم الشهير صاحب كتاب إقبال الأعمال وصاحب كتاب مصباح الزائر، صاحب الكتب الكثيرة، أكثر أدعيتنا وزياراتنا هو رواها رضوان الله تعالى عليه، وكان من كبار السالكين إلى الله عز وجل. يقول لابنه محمد: وتهيأ لخروجه، فمن المظنون قويا أو جدا أن يكون خروجه في زمانك وأوانك. هذا عالم كبير وعارف كبير وسالك كبير. في عصرنا أيضا بعض المتسرعين كانوا يقولون نحن ندرك الإمام، توفوا ولم يخرج الإمام. قضية الخروج يا إخوان نسأل الله أن تكون قريبة، مهما ابتعدت ينطبق علينا المعتقدين بالعقيدة الحقة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه مقدمة كانت ضرورية حتى نخوض في الأحاديث إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. المهم في القضية إخوتي وأخواتي أننا أول مرة عنونا فيها هذه الحلقات عنونا العقيدة المهدوية. أول كلمة هي العقيدة. المهدي من هو؟ تعرفه؟ لا أريد أن أقول. المهدي أريد أن أعرفه بشخصيته الحقوقية لا بشخصيته الحقيقية. من هو؟ المهدي هو الإمام المعصوم الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو تعريفه الحقوقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الأمر كذلك فعلينا ونحن نتعاطى مع المهدي أن نتعاطى معه كعقيدة. إذا كان الأمر كذلك فإمامته وكل ما يرتبط به يستدعي منا البحث بالأساليب العقدية الاعتقادية. من هنا من يريد أن يرتبط بإمامه صلوات الله وسلامه عليه عليه أن يرتبط به أولا وبالذات ارتباطا عقائديا. هذا الارتباط الأساسي، هذا أساس البنيان الراسخ، هذا هو أساس البنيان الذي إن أحكمه الإنسان فلا يخشى على الطوابق العليا بعد ذلك. إذا أردت أن أعرف الإمام في خطوط عريضة، ما معنى الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ الإمامة يا إخوان في مدرسة الآخرين، في أحسن حالاتها، في أحسن حالاتها، إذا نريد نوصفها وصف عالي يعني، رئاسة الدولة. الإمام هكذا عندهم، وتعريفها في علم الكلام أيضا هذا المعنى يعطي، رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا. الآخرون الإمام عندهم تنعقد بثلاثة، تنعقد بانقلاب عسكري، لا يجوز الانقلاب العسكري على الخليفة الموجود، لكن إذا انقلب عليه شخص وانتصر عليه وثنيت له الوسائل هو الإمام، بعد هذا الثاني اكتسب شرعية بالقوة من سياسة الأمر الواقع. علماؤنا إخوتي وأخواتي عندما يبحثون في كتب العقائد يبحثون الإمامة من هذه الجهة، من جهة الزعامة السياسية والاجتماعية على منهاج الدين طبعا، رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا. علماء الشيعة يضيفون كثير منهم هذه الرضا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إشارة إلى أنه لا بد أن ينصص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يقول أنا خليفة رسول الله ولو لم ينصص عليه. لكن الإمامة في مدرسة أهل البيت، الإمامة في المدرسة القرآنية إخوتي وأخواتي أعمق من هذا بكثير، علينا أن نعرفها حتى نرتبط بها. كيف نرتبط بشيء لا نعرفه معرفة حقيقية؟ أرجو من إخوتي وأخواتي هالدقائق اليسيرة اللي يفسح لنا الوقت والمجال فيها أن شوية لعلنا نقدر نعرف الإمامة يا إخوة، لعلنا نقدر نتعرف على الإمامة. الإمامة توجد آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عنه. طبعا الإمام الكلام الآن عن الإمامة الحقة مو عن الإمامة الباطلة، لأن الإمامة كمفهوم مو مفهوم مقدس، قد يطلق على إمام الهدى وقد يطلق على إمام الضلال. القرآن الكريم أيضا أطلق قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا مثل يعقوب وإسحاق وغيرهما، أو إبراهيم الخليل إني جاعلك للناس إماما، وتحدث عن آخرين عن أئمة الكفر عن الأئمة الذين يدعون إلى النار. كلامنا إحنا عن الإمامة الحقة. في القرآن الكريم عدة آيات تتحدث عن الإمامة الحقة، أهمها ثلاثة آيات. الآية الأولى قوله تعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. هذه أهم آية في الإمامة الحقة. خلاصة ما نستفيده من هذه الآية المباركة أن إبراهيم الخليل كان نبيا من البداية، ثم صار رسولا، ثم صار من أولي العزم، ثم صار خليل الرحمن، وكان لا يزال بدون ذرية بدون ولد. واضح عندكم أن إبراهيم الخليل رزق الذرية وهو شيخ شيب، وعندما جاء الملائكة إلى لإهلاك قوم لوط مروا على إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وامرأته واقفة فبشرناها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إلى آخر القصة. إبراهيم الخليل هنا يسأل الإمام مجرد أن قال له الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، يسأل الإمام لذريته. الله يقبل دعاءه يقبل طلبه، لكن يقول لا ينال عهد الظالم. الإمامة لا تكون في الظالم، لا تكون في شخص ظلم ولو آنا ما في حياته، الإمامة في غير الظالمين قطعا، في غير الذين ظلموا في حياتهم أبدا، في المعصومين يعني. ليهمني هنا إخوتي وأخواتي هو نقطة واحدة، هو أن هذه الآية المباركة تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أهم ابتلاء ابتلي به إبراهيم الخليل ما هو؟ أليس طلب ذبح ولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك ثم فداه الله وفديناه بذبح عظيم؟ جيد. ثم طلبه الإمام للذرية، هذا يعني أن الإمام منحت لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله السلام بعد أن صار صاحب ذرية، بعد أن صار صاحب ذرية يعني في أواخر حياته في شيخوخته. كان آنذاك نبيا رسولا من أولي العزم، يا إخوان، إذا الإمامة هي رئاسة عادية، رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا، يعني من كان إبراهيم الخليل نبي ورسول ومن أولي العزم وصاحب رسالة، ما كان رئيس، كان مرؤوس يعني. لا أقصد كان رئيس يعني ثنيت له الوسادة في المجتمع، أمير المؤمنين عليه السلام ما ثنيت له الوسادة إلا في فصل قصيرة، أكثر أئمتنا السابقين أئمة، المقصود صاحب منصب من الله عز وجل، سواء قام أو قعد، مكن من الحكم أو لم يمكن. إبراهيم الخليل قطعا كان هو إمام الكل بالمعنى السياسي بالمعنى الاجتماعي، سواء مكنه أهل عصره من أن يمارس دور إمامته التشريعية أو لا. إذا ما معنى إني جاعلك للناس إماما؟ الآن جعله الله عز وجل، هذا جعل من الله جديد. هذا يعني أنه كان يوجد مقام ما موجود عند إبراهيم النبي، ما موجود عند إبراهيم الرسول، ما موجود عند إبراهيم اللي هو من أولي العزم، الآن الله أعطاه إياه. إذن هذا مقام أعلى من مقام الرئاسة في شؤون الدين والدنيا، هذا مقام رفيع، رفيع جدا. إذا نريد نتعرف على هالمقام أكثر، خلنا نروح للغة ونروح للآيات الأخرى. الإمام هو المقتدى، إذا إمام الصلاة مقتدى في الصلاة، إذا إمام البلد مقتدى في البلد، إذا إمام الحجيج مقتدى في الحج، إذا إمام على الإطلاق ولكل الناس، يعني هو المقتدى لهم في كل شيء. جيد، شو وظيفته؟ الآية الأخرى في سورة السجدة تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الأئمة صفتهم أنهم يهدون بأمر الله عز وجل. تتذكرون آية تتحدث عن أمر الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر الله عز وجل، فهم يهدون بأمر الله. إذا كانوا يهدون بأمر الله فهم متصلون بالله اتصال استثنائي، لديهم ولاية خاصة ارتباطية بالله سبحانه وتعالى ما موجودة لأحد من الخلق. الرئيس ما يهدي بأمر الله يا إخوان، الرئيس ينصح يعظ، الهداية بأمر الله مو مجرد وعظ. طبعا الهداية مو قهرية، لمن أحب الهداية، لمن شاء الهداية، يعني مثل أبو ذر والمقداد وسلمان وهؤلاء اللي صار عندهم علم المنايا والبلايا صار خلص، هؤلاء هداهم بأمر الله وعندهم قابلية وحسنوا نياتهم وأجهدوا أنفسهم فصاروا فوق الخلق العاديين في معارفهم في استقامتهم في تقواهم في ورعهم في إلى آخر. الآية الأخرى ماذا تقول؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني ابتلاءات وصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، كانوا بآيات الله، بكل آيات الله مو ببعض الآيات، وكانوا بآياتنا. الآيات مو الآيات القرآنية هنا، المراد الآيات منها الآيات القرآنية، العلامات الدالة على الله، لأن الآية في اللغة بمعنى العلامة. كانوا بآياتنا يوقنون، يعني كانوا مطلعين على الآيات واصلين إلى علم اليقين بهذه الآيات، يعني هم مطلعون على عالم الملكوت. هذه هي الإمامة، طبعا هذا يحتاج محاضرات وأبحاث، لكن هذه هي الإمامة باختصار في مدرسة القرآن. هكذا إمام يا إخوان، هو اللي يقول عنا رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة. إذا رئيس بس بالمجتمع خب أموت وما أعرف أو أعرف، شو الفرق؟ يعني الآن أتباع المذاهب الأخرى يلتزمون أن من مات ولم يعرف فلان العباسي أو فلان الأموي يموت ميتة جاهلية، اللي ما يعرف هارون الرشيد أو ما يعرف المنصور العباسي أو ما يعرف مروان أو غير مروان من هؤلاء يموت ميتة جاهلية، والعياذ بالله والعياذ بالله. إذن الإمامة سنخ منصب رباني عظيم، هذا الإمام به الله عز وجل يحفظ الكون. روى الشيعة وأهل الخلافة على حد سواء لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. روينا ورووا، من مات ولم يعرف إمام زين مات ميتة جاهلية، أكثرهم روى بطريقة أخرى، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، حتى جاء فلان الفلاني راضي بايع الحجاج حتى لا يموت بدون إمام زمان، الحجاج مشغول عنه، هذا امتنع عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام حتى بعد مقتل الخليفة الثالث، ما أريد أسميه، راح يبايع منه الحجاج بأي حجة؟ لحجة أنه أروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس في عنقه بيع الإمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا المسكين ما يبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويجي وهو شيخ ابن 90 سنة لعله يريد يبايع الحجاج، وما كان من الحجاج إلا أن أنصفه، كان مشغول ده يكتب، قال إن يدي في شغل عنك هاك رجلي فبايعها. نعوذ بالله، شوفوا اللي يرغب عن أولياء الله يبتليه الله سبحانه وتعالى بأعدائه. هذا الإمام يا إخوان، هذا الإمام هو أولا بوجوده يحفظ الكون، لا تستسهلوا الأحاديث الشريف، أنا عم جيب لكم أحاديث صحيحة يا إخوان، صحيحة في موازين مدرسة أهل البيت وهي مشهورة عند الفريقين، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، يعني وجوده حافظ هذا الكون. شو يعني تساخت؟ يعني ما يبقى لا هواء نستنشقه، لا ماء نشربه، لا نبات نأكله، لا حيوان يعيش، احنا ما نبقى عايشين، اذا ساخت الارض باهلها ونسفت الجبال فكانت كالعهن المنفوح الى اخره، لا شك، او كانت كثيبا مهيلا كما في بعض الكثيب هو الرمل يا اخوان، الجبال تتحول الى رمل، لا شك ولا ريب. إذن هذه العقيدة يا إخوان تتجاوز حضور وغيبة ورئاسة ومرؤوسية، هذه كل لحظة الإنسان يستنشق الأكسجين فيها، يعني إنما يستنشق الأكسجين ببركة وجود وتد الأرض. من هو؟ الذي قال الله في حقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة الكاملة والتامة لا يستطيع أن يقوم بها إلا المعصوم، أعلى درجات العبادة عنده، فخلق الخلق يعني الجن والإنس لأجل العبادة يقتضي أن تكون الخلق أو أن يكون الخلق مخلوقين لأجل أفضل العابدين، العابد الكامل، هذا هو وتد الأرض، هذا هو حافظ الكون الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، هذا هو الأمان من الضلال الذي قال عنه رسول الله في حديث الثقلين وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، يعني العطرة مستمرة أهل البيت مع القرآن حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض. هكذا القضية أخوتي وأخواتي، من هنا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام المهدي عليه السلام، الحديث المتكرر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مروي وعن أئمة أهل البيت مروي، أنه هل ينتفع به في غيبته؟ ماذا يقول رسول الله؟ انتبهوا يا إخوان لهذا التشبيه، يقول نعم كالشمس وإن جل لها السحاب. إخوان أخوات انتبهوا، الشمس هي تجيب النهار، الآن بالشتاء ما عندنا نهار، بالشتاء اللي فيه غيوم ما نشوف الشمس، يوجد نهار أو لا يوجد نهار، كل خيرات الشمس موجودة باستثناء أن بصرنا لا يكحل بالنظر إليها. الإمام المعصوم في غيبته، المهدي في غيبته، كل منافعه الربانية، كل منافعه التكوينية الدينية كلها موجودة سوى أن السحاب جل له. إذن فكل الخيرات في الكون منه، وهو الشمس المعنوية للكون، الشمس الروحية للكون، حافظ هذا الكون بشمسه وكواكبه وأرضه، الله الحافظ ببركة وجوده، كلها بقائم، كل هذا قائم في الغيبة. ما أجمله من تشبيه، لو يكتب كتب حول هذا التشبيه ونشوف الشمس كيف تمارس دورها في عالم التكوين بالكامل سوى شيء من الحرارة، شيء من أن نتفيأ ظلالها، فقط الجمالية الشمس، شكلية الشمس بعد لا نراها. ففي الغيبة الإمام كل بركاتنا منه باستثناء أننا لا نراه. لولاه لساخت الأرض بأهلها، صلوات الله وسلامه عليه. أظن الوقت صار أكثر من الوقت المقرر من قبل الغرفة حتى نبدأ بإجراء الحوار مع الإخوة والأخوات، وأخذنا الحديث لكن حديث هام. أنا أرجو في نهاية هذه المحاضرة أن أركز على مطلب هام وأساسي إخوتي وأخواتي، وهو خلي يصير قرارنا من الليلة، مو بس في المحاضرات، في كل تعاملنا عندما نتعامل مع قضية الإمام المهدي أن نتعامل مع قضية عقائدية من الدرجة الأولى، أهم قضية عقائدية بعد الإيمان بالله وبرسول الله وبأئمة الهدى هو الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام. إذا ما نعرف الإمام المهدي وما نعرف حقه وحقوقه علينا والمبدأ العقيدة قبل لا نشغل نفسنا بعلامات الظهور، وهذا يجي يدعي أنه اليماني، وهذا يدعي لأنه الحسني، وهذا يدعي لكذا، وكلهم كذبة صدقوني والله هؤلاء كلهم كذبة بالدليل كما سيأتي إن شاء الله، سوف يتضح هذا الأمر بشكل واضح. وقد ولهؤلاء أسلاف وأسلاف وأسلاف، فإن دعوى السفارة وتقمص الشخصيات المباركة من أيام الغيبة الصغرى يا إخوان، ما بين سنة 260 للهجرة إلى 329 للهجرة اللي هي الغيبة الصغرى، كثيرون ادعوا، وكان بعضهم علماء، بعضهم يقال لهم عرفاء، بعضهم وكلهم مفتضحوا الحمد لله. هذا المذهب رصين، عقائده متينة، عقائده قوية، لكن خلنا نتفق أن يكون تعاطينا وتعاملنا مع قضية الإمام المهدي هو التعاطي والتعامل مع قضية عقائدية مفصلية أساسية، هي أهم قضية عقائدية علينا أن نعرفها في العقيدة، ثم ننتقل بعد ذلك للتكاليف الشرعية، للآداب السلوكية بين يدي الإمام، كيف نتعامل مع الشخصيات اللي تدعي الارتباط، وكيف يمكن للإنسان أن يكون عنده ارتباط حقيقي بالإمام المهدي، رآه أو لم يره، هذا مو هو المهم. الإنسان المنتظر للفرج العامل بوظائفه الشرعية، كثير من الروايات تقول انتظار الفرج هو الفرج، كثير من الروايات تقول أفضل العبادة انتظار الفرج. إذا القرار نحن نريد نعبد الله عز وجل، إحنا ما نعبد الإمام المهدي ونعبد أحد، نعبد الله عز وجل، فنريد العمل بوظيفتنا الشرعية. الله قدر خروجه فهذا عظيم البركة علينا، الله لم يقدر خروجهم في زماننا، نكون قد عملنا بوظيفتنا الشرعية عقائديا وتكليفيا وقمنا بالعمل. هذه هي رسالتي إخوتي وأخواتي، والوقت أخذني وطال الوقت، أعتذر من الإطالة أكثر من النصف ساعة المقررة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله أن نمشي في المنهج شيئا فشيئا، رويدا رويدا إن شاء الله. هذا الدين قوي متين، فأوغل فيه برفق كما ورد في الروايات الشريفة، لكن للأسف إخوتي وأخواتي أنا مضطر أن أفارقكم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بداعي السفر إلى الخارج، ونعود إن شاء الله بعد ذلك للتواصل بإذن الله، للتواصل أسبوعيا في هذا البرنامج الذي يهمني ويهمكم على درجة سواء، ونكون نتداول نتواصل بالحق كما ورد في سورة العصر، ونتواصل بالصبر، ونتلمس معارف ديننا وكيف ينبغي أن نكون في دنيانا على أساس ديننا إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقطع الكلام مضطرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.